إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن مع أولئي مع اليوم 20 من شهر جمادى الأولى لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 16 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا هو المشهد 16 الذي سندندن حوله اليوم، بعد أن بين الله تعالى عاقبة من يؤذي الله ورسوله وعاقبة من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أمر الله نبيه بنداء التحنان وبنداء الدلال والتذليل. يا أيها النبي، نداء التعظيم والتفخيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، لم يقل له يا محمد قل وهو ربه، لكن الله يريد أن يعلمنا كيف ننادي نبينا وكيف نعظم نبينا. يا أيها النبي، يا أيها المبجل، يا أيها المحترم، يا أيها المعظم لدى ربك، قل لأزواجك، قل فعل أمر، مر أزواجك، ابدأ بنفسك أولا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا النداء كان في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وهذا الخطاب خطاب آية الحجاب كان في السنة الخامسة، ومعه آية الحجاب التي قلنا لكم من قبل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أي لا تلتفت إلى إيذاء المؤذين، فإن الله سيكفيكهم. أيها المؤمنون أيضا، يا أتباع هذا النبي، أيها المصدقون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المصدقون بهذا القرآن، لا تلتفتوا إلى هذا الإذاء. وماذا بعد؟ قل لأزواجك. إذن
هذا أمر يعتنى به وخاص للبيوتات المسلمة ولحماية المجتمع، لكنه يبدأ في الأسرة أولا. ترى صفحة النبي وصفحة بيت النبي مفتوحة، تأديب وتهذيب وتربية وأوامر ونواهي واختيارات تعرض على بيت النبي، صفحة مفتوحة لا يوجد شيء مغلق. قل لأزواجك، هؤلاء الذين يقولون إن الحجاب فرض خاص على أزواج النبي، والذين يقولون، بل إن منهم من قال إن أصل قصة الحجاب بالنقاب هذه عادات ظهرت في العصر العباسي، ومنهم من بعض المخابيل وهؤلاء المخبولات من ينتسبون زورا إلى أهل الإسلام يقولون إن هذه عادة من أيام العثمانيين، هم الذين كانوا يحجبون نساءهم وينقبونهم، وكأنه لا يوجد في القرآن آيات تتكلم عن الحجاب، ولا يوجد آيات في سورة الأحزاب ولا في سورة النور، فقط عادات وتقاليد، وهذا هو الذي يبثونه. لكن المشكلة ليست في هؤلاء الذين ينفون الحجاب بالكلية، هؤلاء ممزوجون، هؤلاء شفلة أهل العلم أصلا. نحن نتكلم عن من ينتسبون إلى العلم، يقولون إن النقاب تغطية وجه المرأة عادة من العادات التي ظهرت ربما في العصر العباسي، أو أنها عادة الناس من الحياء كانوا يضعون وجوههم، أو النساء كن يضعن أغطية فوق وجوههن حياء من باب الحياء فقط وليس لها علاقة بالأوامر الشرعية. وهناك فريق تولى كبر هذا الأمر ممن ينتسبون إلى أهل العلم. لو كان الأمر خلافا فقط، مسألة التنازع بين العلماء، نعم هناك اختلاف، لكن أن يسفه أهل الحق وأهل الدليل بهذه الطريقة بزعم أنها عادات أو أنها يتلقفونها من بعض المستشرقين ومن بعض هؤلاء الذين يكرهون الإسلام أصلا، فهذا غير مقبول، ولا يجوز السكوت على مثل هذا الهجوم وعلى هذه السموم، لابد من دفع هذه السموم. الله يأمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك. قالوا إن الأمر خاص بنساء النبي، وخاصة عندما كنا نتعرض لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وعندما تكلمنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا فعلا خطاب خاص موجه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علماء التفسير، علماء الذين فهموا النصوص، يقولون إذا هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر للعفيفة التي هي أمك محرمة، محرم عليك الزواج منها أصلا، يعني أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمك اللي هي أشرف من أمك، محرم عليك الزواج منها أصلا، ورغم ذلك فإذا سألتها سؤالا من متاع الدنيا أو سؤال عن الآخرة أو من أي متاع فاسألوهن من وراء حجاب، والله يأمرهن وقرن في بيوتكن. إذا كان هذا للمحرم عليك التي محرم على الأمة كلها، ليست يعني لو مشيت في الشارع هي أمه أصلا، حتى لو رآها هي أمه أصلا، لأنه لا يجوز أصلا إن للزواج منها. إذا كانت الأخت من الرضاع أو الأخ من الرضاع يجوز المرأة تتكشف عليه في حدود معينة ولا يجوز الزواج منها، إذا هي أخته من الرضاع والذي هو بعيد عن النسب عن الأصل. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه من باب أولى، فزوجك زوجتك ابنتك أختك من باب أولى، أحوج إلى هذا الستر وإلى هذا العفاف وإلى هذا الغطاء. إذا كان هذا لأم المؤمنين فمن باب أولى للأمة بعشرها، وهي أقل وأدنى رتبة من أم المؤمنين. لا مقارنة، ليست هناك مقارنة بين أزواج النبي وبين زوجاتنا وبين بناتنا وبين أخواتنا وخالتنا وعماتنا، ليس هناك أصلا مقارنة. إذن فمن باب أولى أن يغطين وجوههن أو يغطين أنفسهن بالحجاب. لكن هذه الآية فماذا عشاكم أن قلتم هذا خاص بأزواج النبي ولم يعجبكم، فماذا عشاكم أن تقولوا في هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين؟ إذن الخطاب هنا تعدى الأسرة النبوية، نساء المؤمنين، زوجتك أمك أختك هل هي من نساء المؤمنين أم من نساء الكافرين؟ من نساء المؤمنين، إذن الأمر يشملها. إذن الخطاب عام، لكن الله بدأ بالأشرف، لأنك دائما الناس إذا كنت أنت القدوة والمثل والأنموذج فابدأ بنفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فبيت النبي يؤمر به وهو الذي يحتذى به وهو القدوة، ولذلك بدأ الله الخطاب بهن. قل لأزواجك، لجميع زوجاته. وقلنا لكم إن بعض أزواج النبي كنا يفهمنا مثلا في قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن، السيدة سودة رضي الله عنها عندما كان نساء النبي كنا يذهبنا إلى أداء الحج يؤدين فريضة الحج مع جموع الأمة، هي كانت ترفض أن تذهب معهن. قيل لها يا أم المؤمنين ألا تذهبي مع أخواتك؟ كانت امرأة كبيرة عجوز، ماتت وهي فوق نهجة 80 عاما يا رضي الله عنها. قال يا أم المؤمنين ألا تذهبين مع أخواتك إلى الحج إلى أداء الحج؟ وهي ستذهب مع من؟ مع أخوالها وأعمامها وأبناء أعمامها وأخوال كل هذه المحارم، والأمة كلها محرم لها. ورغم ذلك تقول إن الله قال وقرن في بيوتكن وقد حججت من قبل. لم تخرج رضي الله عنها من بيتها إلا إلى قبرها، كما قال الراوي يقولون إن شودة رضي الله عنها لم تخرج من بيتها إلا إلى قبرها، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج نهائيا، فأخرجوها إلى قبرها رضي الله عنها. هكذا كنا يفهمنا مثل هذا الخطاب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول قل لأزواجك وبناتك. أزواجك وبناتك، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لديه زينب وهي الكبرى، ثم أم كلثوم ورقية، ثم فاطمة رضي الله عنها، ومن الأولاد القاسم وعبد الله الملقب بالطاهر أو الطيب، أو هم أشخاص متعددون، مات وهو يعني قد لم يجاوز سنتين والقاسم، ورزق بإبراهيم سنة 8 من الهجرة، فتوفي سنة 9 هجرية تقريبا. مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في حياته، ودفنهم جميعا في حياته، إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر تقريبا أو أقل من ذلك. هذا الخطاب لأشرف سلالة وأشرف بيت وأطهر بيت. قل لأزواجك وبناتك، بنات من؟ عندما تقول لرجل في أيامنا يا أخي حجب زوجتك، معناها هكذا حجب زوجتك، هذا أمر تحجيب زوجتك، نقول يعني تأخذه العزة بالإسم ويقول يعني رغم أن زوجته ليست محجبة أصلا، وكأنك سببته أو شتمته أو أنك عيرته، تقول له تحج. هذا خطاب قيل لنبي الله، لحبيب الله، لحب الله صلى الله عليه وسلم، ولأشرف سلالة ونسل وبيت، وهم أزواج النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا نبي الله حجب أزواجك، حجب أزواجك وبناتك، هذا هو، ونساء المؤمنين. إذن الخطاب يشملنا جميعا، إذن هذا نداء لنا أصلا، نداء للنبي، لأن يأمرنا النبي يأمر أزواجه وبناته لأنهن القدوة والمثل. لأنك إذا رأيت الشيخ يأمرك بالمعروف وبيته بالخراب ويأتي بالمنكرات، فإنك لا تتمثل به، وإنه يوضع حاجز بينك وبينه، لأن كيف يا شيخ أنت تأمرني بالمعروف وأنت تأتي المنكر؟ يعني لابد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تنصحني وتقول لي افعل كذا وكذا وأنت تأتي عكسه تماما، تنهاني عن المنكر وأنت تأتيه. ولذلك بنى الله حتى لا يتسرب إلى مخيلة إنسان أو يسول الشيطان إلى أحد الأمة. لماذا لم يأمر الله تعالى أزواج النبي أو بنات النبي، وهل هن مستثنيات، هل هن لديهن حصارة، هناك مناعة خاصة؟ لا، بدأ بهن. بل إن الخطاب في السورة بأشلها كان لأزواج النبي وبيت النبي، والخطاب كله لم يأتي خطاب عام في سورة الأحزاب إلا هنا، الخطاب العام هنا، وهو ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن، كان النساء يلبسن الخمار، وهو مسمى الخمار، هذا الغطاء الذي يوضع على الرأس ويغطي الشعر ويظهر الوجه هكذا، ويداري جيبها، فتحة الجيب اللي عند الصدر يداريها. كانت في الجاهلية المرأة تفعل العكس، تفتح فتحة الجيب ثم تغطي منطقة الظهر، فأمر الله أن يغطين هذا، وليضربن على جيوبهن، الجيب هنا. ثم جاء أمر زائد عن هذا وهو في هذه السورة، يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب كما قال أهل اللغة الذين يفهمون خطابا للقرآن، الجلباب هو الرداء أو الملاءة التي نقول ملاية، ملاءة، هذا رداء أو يقولون الملحفة، كانت المرأة تضعه فوق خمارها تسدله على وجهها ورأسها بحيث لا يرى إلا عيناها أو عين واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنه، الذين يفهمون النصوص التنزيل، قال ابن عباس الجلباب رداء يوضع على الرأس فيغطي الوجه ولا يظهر منها إلا عين واحدة. وقال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني هذا أشبه بصحابي ولكنهم يقولون في علم الرجال أنه من المخضرمين، يعني الذي عاش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم في أيام، ولكنه لما أراد أن يذهب إلى الرسول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهذا يسمى، هل نسميه صحابي رغم أنه لم يرى الرسول لكنه أسلم أيام الرسول، وأم هو صح أم تابعي نسميه تابعي لأنه رأى الصحابة، فهذا حالته أعلى من التابعي وأدنى من الصحابي ومخضرم يعني منزلته عالية. هذا الرجل يقول سألت يا ابن سيرين وقيل الحسن البصري أيضا عن الجلباب، ما معنى الجلباب؟ فكان يجلس يعني في درس فأخذ ملحفة فغطى بها رأسه ووجهه ولم يظهر إلا عينه اليسرى في الشق الأيسر، وما كانت تفعله نساء أهل المغرب قديما، نساء الأندلس كنا يفعلن ذلك، كانوا يأخذون بهذا المذهب إن المرأة تنتقب ولا يرى منها إلا عينها اليسرى، لكن بعض العلماء قالوا لا يرى منها عيناها. إذن الخلاف بين عين وعيني وليس بين نهائي أن لا يوجد شيء اسمه النقاب وأنه بدعة، قالوا بدعة تغطية الوجه، قالوا هكذا. هذا هو أهل التفسير قالوا ذلك، وقالوا إن مناسبة التنزيل سبب هذه الآية أن النسوة قديما النساء في المدينة لم تكن هناك الكنف، لم يتخذ الناس في بيوتهم الكنف الحمامات، فكنا يذهبنا في الليل لقضاء حوائجهن في منطقة خارج البيوت يعني أبعد من البيوت يعني في منطقة صحراوية، وكانت الناس يعلمون ذلك، لكن كان بعض الفساق كانوا يتعرضون لبعض النسوة إذا عرفوا أنها أمة أو جارية يتعرض لها يعني يكلمها يعكسها مثل هذا، فكنا يشتكين بعد ذلك، ولكن كنا بعض الحرائر كنا يخرجن فيلبسن مثل الإماء الجواري، إن الجارية كانت تلبس الخمار عادي تمشي هكذا، فكان لما إذا عرف الرجل أنها ترتدي خمارا وتكشف وجهها بهذه الطريقة فإنها أمة، فكانوا يتعرضون لها. فنزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرفن كما قال بعض أهل التفسير أو جمهورهم قالوا يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين، يعني إذا رأها مغطية وجهها ومغطية ساترة كاملة فإنه يعرف أنها حرة فلا يتعرض لها، ليس معنى ذلك أنه تشجيع للتي الفساق يتعرضون للإماء، هذا تبيين حكم سبب فقط، لأن الآية تكلمت عن الذين يستمرون في إيذاء حتى هؤلاء إماء. لكن إماما كبيرا في التفسير قال أبو حيان التوحيدي قال هذا الحكم عام لا يوجد في الآية خاصة لا إماء ولا أحرار، هذا عام في كل النساء لأن الفتنة بالأمة ستكون أشد. لماذا كانوا يستثنون الإماء؟ لأن الجارية كانت تخرج إلى السوق وتخدم، وكان هذا هو النظام في تلك الفترة، فكان من المشقة أن توضع شيء على رأسها أن يتشدد معها لأنها ستكون في عقبة أمامها عندما تخرج إلى السوق وتشتري وتعمل مثل هذا، ولذلك استثنيت الجارية على رأي بعض العلماء. لكن بعض العلماء قالوا لا، إن هذا الحكم لا يوجد فيه استثناء للجارية، هذا حكم عام، لأن الله يقول ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هو قال نساء المؤمنين، والجارية أيضا المؤمنة من نساء المؤمنين، والفتنة بها أشد. لماذا؟ لأنها تخرج فممكن أي إنسان يتعرض إليها، والإسلام جاء لحماية الأعراض، ولا يوجد استثناء ولا حصانة لأحد في مثل الشهوات، فقد يفتتن الحر بالأمة لأنها خرجت، لكن المغطية أصلا هو لا يفتتن بها. فالإسلام جاء للقضاء، إذن الغطاء للجميع. هذا كلام أبي حيان في البحر المحيط، يقول ذلك بأن الآية عامة لا يوجد فيها استثناء، وهذا هو الذي يتفق وروح الشريعة، لأن الشريعة والنص جاء لحماية الأعراض، وهذه الآيات تتكلم عن نساء المؤمنين، ولم تقل نساء المؤمنين جارية حرة، لم يقل نساء المؤمنين، مجرد أن امرأة أنها امرأة مؤمنة فيجب أن تستتر. إذن ذلك أدنى أن يعرفن بالستر وبالغطاء والعفاف، فلا يتعرض لهن فاسق أو عربيد أو متعرض. إذن هذا هو الحكم العام، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، حتى لا تتعرض بإذاء كلام جارح، لأن العفيفة الغافلة المؤمنة يؤذيها الكلام الجارح، ليس مجرد الإذاء أن يعتدي عليها يعني اغتصبها، لا، مجرد الكلام، مجرد المعاكسة باللفظ، مجرد نطق ألفاظ فاحشة يؤذيها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا رحيما لما سبق، يعني الذين كانوا يخرجون ويتكشفون بهذه الطريقة. إذن هذه الآية فاصلة حاسمة في مسألة الحجاب ومسألة لما يسمى غطاء الوجه وهو النقاب. هذه المسألة لها تفاصيل كبيرة، لن تسع الخطبة لمثل هذه التفاصيل والاختلافات العلمية، لكننا نقول إن من يقولون إن هذا الغطاء النقاب بدعة هم أفاكون مأفونون، فإنهم يتبعون هواهم، لأن هذا هو الذي قالته السيدة عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآيات، أخذنا مروطهم الأكشية والأجلس أي فيها، هنا كنا فقراء، ليس تروح تفصل عند أحدث موديل ولا لا لا، أي شيء عندها ملابس الأكشية، فجئنا وكأن على رؤوسهن الغربان، كأن في الغراب عند العرب لونه أسود، يعني كأن كل واحدة حتى غراب فوق رأسها، كأن من السكينة والوقار كنا يمشين هكذا، وغطينا وجهنا بهذا، ضربنا بهذا الغطاء أكشية سود، بأكشية سود. إذن هذا هو، وهذه الآيات التي والاستثناءات التي تتكلم أن المحرمة لا تنتقب، هذا يدل على أن هذا استثناء من أصل عام، أن في حياتها العادية هي تنتقب، لكن إذا ذهبت إلى الإحرام في الحج فإنها لا تنتقب، يعني تشف وجهها لكنها تستخدم الجلباب وهو الإشدال، هذا الذي يقول لكم ملاءة تضعها على وجهها هكذا تغطيها. الجلباب يختلف عن الخمار، الخمار هذا الذي يغطي الرأس والشعر، لكن هذا فوق، يعني ستر فوق الستر. الجلباب يختلف عن الخمار العادي لأنه ستر فوق الستر، هذا هو الذي تتكلم عنه الآية. لكن هؤلاء الذين يقولون إنها بدعة ظهرت في العصر العباسي، لأن العباسيين كانوا يتشددون لحماية نسائهن، فلذلك يعني من باب الصلاح والتقوى أمروا النساء بالتغطية الوجه. ومنهم من قال إن العثمانيين كانوا هم الذين ابتدعوا هذه البدعة، بل إن رجلا ممن ينتسب هؤلاء أخذوها من المستشرقين ونعلم ذلك، لكن المشكلة أن رجلا يقضي عمره أكثر من 20 سنة يؤلف كتابا يسمى تحرير المرأة في عصر الرسالة، ينتسب إلى جماعة معينة، هذا الرجل يألف حوالي 4 أو 3 مجلدات تقريبا، يخصص فيها كل همه ليثبت أن النقاب عادة. تخيل 20 سنة واحد أستاذ مصري كان في الخليج، يعيش في الخليج تبع جماعة الإخوان المسلمين، وألف هذا الكتاب، هو تحرير المواقف يعتبروه حجة، قدمه قربانا لكل من هب ودب، كل من هب ودب في الطعن الإسلام يأخذون من هذا الكتاب للأسف الشديد. ماذا كنت تريد؟ ماذا يريد؟ كل همه يرد على الشبهات ويؤكد أن في النهاية النقاب، وهذا من النقاب عبارة عن عادة، يعني عبارة يعني ممكن لا, لا, لا ينكر ولا يؤمر، لا يعني من ينكروش ولا نمر عادة. يعني وصل يعني تؤلف هذه المجلدات وتفني عمرك من أجل أن تثبت، لأن الأمة لأنها منهزمة، إذا كنت منهزما فتجد كل هذه الكتب التي تتكلم عن غطاء الوجه، بل إن الأمر تعدى إلى أن لا يوجد حجاب أصلا، كالمأفون مخبول مجنون هذا القذافي عندما قال لا يوجد حجاب أصلا، إن آدم وحواء ورقة التوت وخلاص، يعني المسألة ستر برا، الغطاء كان ورقة التوت، يعني هو طب ما شاء الله، طب أرنا ابنتك هذه اللي خليها تحط لها ورقة التوت خليها تمشي في الشارع، يعني يعني وكان مسألة ورقة التوت فقط هو ذا المأمور به. يعني هذا الخبر جعل كل هؤلاء يفتون في دين الله سبحانه وتعالى واجتروا على بسبب هزيمة المسلمين. أصلا هي مسائل مترتبة على بعضها، لكن الحقيقة حتى لا يفهم فاهم أن المسألة يعني نحبذ أو نحرض على رأي معين ضد رأي معين. الأمر المتفق عليه بين العلماء أن هذه المسألة فيها خلاف معتبر، يعني هل كشف الوجه حرام؟ هل كشف الوجه واجب؟ هل كشف الوجه مستحب؟ مثل هذه الأسئلة. هناك فريق من العلماء يعتبرون أن تغطية الوجه، هذا تغطية الوجه واجب، أمر فرض، يعني يأثم أو تأثم المرأة التي تكشف وجهها، وهذا هو رأي الحنابلة ورأي فريق كبير أيضا من بعض الفقهاء، لا تأخذ الكلام العام في بعض التقسيمات الفقهاء، ولا المالكية والأحناف يجيزون كشف الوجه ويقولون كذا، والشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب، لا ستجد في نفس المذهب من يقول بالعكس ضد، يعني مرة يقول بالوجوب وعالم آخر في نفس المذهب يقول بأنه مستحب، يعني لا يوجد إجماع في المسألة ولا يوجد حسم في المسألة، هذا لديه أدلة وهذا لديه أدلة. إذن هناك أدلة من ضمن الأدلة القوية على تغطية الوجه، هذه الآية التي نشرحها الآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عرفوا منين؟ من قوله ذلك أدنى يعرفن، يعني ليس مجرد الجلباب معناه لتغطية الوجه، لكن من ذلك أدنى يعرفن، وبتفسير عبيد السلماني قلنا لكم المخضرم، وكلام ابن عباس وكلام معظم المفسرين كثيرين ذهبوا إلى هذا المذهب، ولكن هذا رأي. والرأي الآخر يقول إن كشف الوجه تغطية الوجه مستحب، يعني مستحب للمرأة المليحة الجميلة أن تغطي وجهها، لكن إذا لم تكن مليحة ولا جميلة ولا وضيئة فإنها تكشف وجهها، هذا هو الرأي. لا يوجد ثالث بينهما، يعني بين هذين الرأيين اتفقت الأمة هكذا، لكن جاءنا رأي في حسالة الأمم وفي حسالة القرون من يقول أن النقاب حرام، يعني مثل البكيني، يعني المرأة تلبس النقاب كأنها لبسة بكيني، يعني مش عريانة، حرام. تخيل واحد مجنون كان طبيب شرعي في السموم ليعمل في كلية العلوم، يعني هذا الرجل ألف كتابا في اسمه تحريم النقاب، يعني من يعني تخيل حرام، يعني تلبس النقاب معناه دخل المرء مثل البكيني هو يعني مع بعض يعني يرتكبان نفس الاثم. هذا جنون ومخالف حتى لإجماع العلماء الذين اتفقوا على تقسيم هذا الذي قلنا لكم واجب ومستحب. حتى الذين يرون كشف الوجه من علماء الأزهر وفتاوى علماء الأزهر مضار مئة عام وفتاوى كبار العلماء وفتاوى كل علماء الأمة تذهب يمين شر الذين يرون بكشف كالأحناف وغيرهم قالوا استثنوا المليحة. قالوا إذا طب إذا كانت مليحة قالوا يجب حتى لا يقع الإنسان في الفتنة. قالوا إذا أوصلوها للوجوب. إذا هم لم يختلفوا مع الذي يرى الوجوب ابتداء إلا في حالة الملاحة والوضاعة. ثانيا هم اختلفوا أصلا هل وجه المرأة عورة أم ليس عورة. طبعا الذين لديهم أدلة يقولون للذين يجيزون أن المرأة تكشف وجهها قالوا لهم هل يجوز للمرأة تكشف شعرها؟ قالوا لا. هل يجوز للمرأة تكشف قدمها؟ قالوا لا، لأن هذا نصوص الحديث يا أسماء. حتى الحديث الذي يستدلون به حديث أسماء في مرسل أبي داود يقول حديث خالد بن دراك الذي عليه عمدة من يرى كشف الوجه قالوا إنه قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يرى منها إلا هذا وهذا، يعني الوجه والكفين. قالوا طيب إذا لا يجوز المرأة يرى شعرها ولا يرى قدميها، والله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين في من جنتهن. إذا الضرب بالخلخال يعني تضرب برجليها تمشي بكعب عالي تضع حتى يعني تعمل كده تعمل إغراء من باب التي تضرب برجليها هذا. فقالوا إذا كان الضرب بالرجل حرام ادرس إيش هذا واحدة بتضرب في رجليها ما تضرب من هنا للصبح يموتي بغاجك اضربي أنا لن أتأثر ممكن لا يشعر. ولكن هذا حتى هذا الضرب كان نوع من أنواع إثارة الغرائز. طب أيهما يعني أكثر فتنة والذي يثير الفتنة، قدم المرأة رجلها أم وجهها؟ إذا كان رجلها حرام إنها تكشفها وحرام شعرها، ممكن تكون شعرها يعني من الشعور التي كرتها ولا شعرها فيه عبارة عن منفوش كده عبارة عن خواتم وحلقان هذه بتداري سوءتها. هل هذا شعرها هذا حرام أم حلال؟ إنها حرام إنها تكشفه. طيب أيهما أولى هنا؟ الوجه الذي هو مصدر الزينة ومصدر الفتنة، يعني كل الفتنة تأتي من الوجه. يعني انتم بتقولوا المرأة تغطي قدمها وتغطي رأسها وتكشف وجهها. طيب حتى الذين قالوا بكشف الوجه قالوا لا يجوز وضع هذه المساحيق ولا هذه الألوان التي توضع على وجه المرأة. يقول لك ما شاء الله الأخت محجبة. محجبة في ايه؟ يقول لك هذه محجبة، أنا لم أرى محجبة، يا عبارة عن شيء حتى الأحمر فأخضر فأصفر، لون الحذاء مع لون الوردة مع لون والرمل الأخضر في الأحمر في الألوان، هذه عبارة عن هذا نوع من أنواع الاستخفاف بالشرع. هذا اشتراط أن يكون هذا الحجاب ليس زينة في نفسه ويكون مسار فتنة. تلبس لي جلباب تقول لك محجبة ونفسها لي بنطلون بمثل الرجال بنطال هكذا، وتلبس تقول لك محجب ولبس عبارة عن خرقة حطها وضعها. أختنا رضي الله عنها المذيعة تحجبت والدنيا قامت من أجلها أنها تحجبت، ليتها لم تتحجب يا رجلها. وأين هذا الحجاب؟ حتى كل ألوان الخضار والحمار والصفر، بالعكس هذا عبارة عن كأنها طبعا نوع اكليل معين اسمه يعني هذا لون هذا لونه مره اخضر واحمر واسود هذا استخفاف بالشرع. والمشكله الناس للاسف الشديد لان صار هذا كانه هذا مفروض النموذج والنمط هذا حتى تقتدي به الفتيات. يعني هؤلاء حجاب اقرا، حجاب قناه اقرا، ولا حجاب خاص بقناه اقرا، تجد قناه اقرا هذا كرنفال. الاخت عارضه الازياء، الأخت المدير، الأخت التي تعرض بعض الفساتين الفرحة، الأخت التي تضع يجيب لك من أخمص قدميها إلى رأسها بجميع ألوان إيش هذا الحجاب؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا حجاب عن أنه فتنة ومصدر وتنييع لشرع الله سبحانه وتعالى؟ بل إن الواحدة لا تستحقون، أنا الحمد لله تحجبت، يعني إيش تحجبت؟ أنا لا نعرف هل هذا حجاب؟ نحن نتكلم يا قوم عن أمر الله تعالى لنبيه أن يقول للمؤمنات أن يضعن الجلباب الرداء الملاء هذه فوق الخمار، يعني ليست المسألة الخمار في حدته أنه ممكن يقسم المرأة، ممكن يفرز معناها حتى لو هي لو أنها كانت بمعنى معين أنها محجبة بالمعنى ساترة لبعض جسدها، ولكن هذا الإسدال لهذا ليداري كل هذا، هذا أمر ستر فوق الستر. أما هؤلاء لا يوصف، لا نستطيع أن نصف هذا السفور الفاحش بأنه حجاب، هذه مخالفة لنص القرآن الكريم ولنص الآية ومصادمة، وللأسف الشديد نجد من يسول ويزين لهؤلاء أن يقول ما شاء الله تقية وارعة محجبة وأنها تستمر في غياء، لدرجة أنها بعد ذلك نرى نفس هذه التي فرحوا بها لما تحجبت نجدها تقدم برامج البوب والأغاني والمش كيف هذا إيش يعني، مرة هذا نقرة وهذه نقرة، يعني مرة هذا للمسلمين وللملائكة وهذا للشياطين، إيش هذه عربدة وعبث في شرع الله سبحانه وتعالى واستخفاف، بل إنه مخطط مرسوم لتدمير الأمة وتقديم نماذج مهترئة، نماذج فاشلة، نماذج هذه فاشلة لتكون قدوة لصرف أنظار الشباب والمسلمات بصفة خاصة عن القدوة المثلى التي يجب على كل امرأة أن تحتذي بها، وهن هذا اللباس الجميل لباس نساء المؤمنين الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نشعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انظر إلى حال العالم الإسلامي حتى قديما، أي قرون، هل هذه قرون كانت عبارة عن عربدة وقرون الناس لا تفهم؟ قل من بدعة كشف الوجه، بدعة تغطية الوجه، الأمة لو كشفت وجهها فإن المرأة ستنطلق نصف المجتمع، وإن المرأة ستتحرر والأمة ستتحرر وستسير في ركب الحضارة، منذ أن كشفوا وجوه المرأة منذ قرن 100 عام ماذا حدث؟ الأمة في انحدار وانهزام وتشرذم وفوضى وتأخر وتخلف، لما كانت المرأة مغطاة كانت الأمة في السيادة، التخلف الذي تقولون عنه كانت الأمة في رقب الأمة، حتى العثمانيين يعني يتهمون العثمانيين أنهم كانوا يغطون نساءهم وأنه العثمانيون السلاطين أصلا هم الذين أمروا النساء بالنقاب، يا سيدي ليتكم مثل العثمانيين الذين حكموا العالم حوالي 6 قرون، حتى في ضعفهم كانوا في آخر ضعفهم كانوا يحترمون المرأة وكانوا يحافظون على أعراضهم، يعني ليس كله في 100 سنة الأخيرة حدثت فوضى كثيرة في عند العثمانيين، ولكن في الجملة ليتكم كنتم مثل العثمانيين. حتى في العالم يقول أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه في عندما يقول في أحكام القرآن يقول بيصف الحال العالم الإسلامي يقول لقد طفت أكثر من 1000 قرية في رحلتي الشهيرة وهو طبعا من علماء القرن الخامس الهجري، يقول لقد طفت أكثر من 1000 قرية وما وجدت نساء أعف ولا أطهر ولا أفضل من نساء نابلس هناك في فلسطين. يقول لم أجد نساء أعف ولا أطهر، والله كنت أمكث يعيش الأيام الجمعة والشهور لا أرى امرأة في الشارع قط، لم أرى امرأة في الشارع قط، لم أرى إلا مجموع النسوة إلا كل جمعة. فكنا يأتينا إلى المسجد وينصرفن، لم أرى إلا هذا المنظر، منظر جموع من النسوة هكذا مجموعة شواذ يمشون هكذا يمشي هكذا، لم يرى إلا من الجوع. يقول بالليل والنهار في شوارع نابلس لم أرى امرأة قط، يعني دليل على العفاف وأنهن كنا يلتجين بالشرع في تلك الفترة. ويقول كنت لم أرى أيضا خيرا من نساء بيت المقدس، كان يجد النساء في بيت المقدس المعتكفات، كانوا يظن الناس العواجيز والأخوات. يقول كنا لا يخرجن من المعتكف إلا إلى القبر. يقول على العفاف والطهر في المجتمع لدرجة النسوة لم يكن عكس بقية المدن الشهيرة. وهذا حتى حدث، قلنا لكم ان السيدة سودة رضي الله عنها لما سئلت الا تحجين كما تحج اخواتك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت ماذا؟ قالت لقد حججت والله امرنا وقرنا في بيوتكن، فلم تخرج رضي الله عنها كما قال الراوي الا الى قبرها. إذن هذا نوع من أنواع التمسك، لم تمر الأمة بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تخرج لحاجة ولضرورة وأشياء معينة، لكن المسألة الحبل على الجرار الآن، هنتكلم على جيل طاهر. أما هؤلاء الذين يريدون أن يعلمون ديننا ويقولون إن هذا الخطاء بدعة أو حرام أو أنه مأخوذ من العثمانيين، وبعضهم يقول من الراهبات، ومن يعني هذا الهراء، هذا كل هذه الآيات في سورة النور وفي سورة الأحزاب وتكلمنا عنها كراء مرارا، هذه الآيات واضحة، وعمل الصحابة والأجيال جيل بعد جيل، والأمة تحكم العالم، الإسلام يحكم العالم إلا في بعبارة منذ قرنين تقريبا، هذه الأمة كانت تغطي حتى عندما احتل هذه الهجمة البربرية الاستعمارية على العالم الإسلامي، كان النساء يغطين وجوههن أيضا في مشارق الأرض ومغاربها، لم تظهر هذه البدعة إلا مع التحرر والإلحاد الأوروبي في تلك الفترة، لأن حتى في أوروبا في فترة معينة قبل قرنين كان النساء يلبسن الطويل، اللبس الطويلة، اقرأوا حتى في قصة الحضارة والديوران والغير، يصف نساء أوروبا في مرحلة ما قبل الإلحاد، يعني كان يلبس الطويل وهذه نفس موضوع الآن يسير في الحشمة عامة، لكن بعد ما ظهرت موجة الإلحاد والهجوم على الكنيسة بعد ذلك، هنا ظهر ما شاء المرأة تخلع برقع الحياة والحياة، وكانوا نفس هذا التدجوج ولكنهم خلعوه لدرجة الحيوانية. فهنا من الأمة من يريد لنا الشر، هؤلاء الذين يبرزونهم في وسائل الإعلام كأنهم يسمى مفكر إسلامي، مفكرة إسلامية، شيخ إسلامي، شيخ قناة فضائية، شيخ فضائي، هؤلاء الناس الذين يفتون الناس، ولماذا في قضية النقاب بصفة خاصة، ولماذا في قضية غطاء الوجه وقضية المرأة بصفة خاصة، لماذا؟ لا نعجب، لماذا السر في أن هذا تدمير للأسرة، يريدون تدمير أسرنا، هذه الحضارة الغربية التي افتتن بها هؤلاء اللهوسون من أبناء جلدتنا هي سبب كل دمار حل بأمتنا. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى محذرا هذا الفريق لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هؤلاء المنافقون الذين يعيشون، وكانوا في تلك الفترة يعيشون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون هي أوصافهم، الثلاثة أوصاف هي أوصافهم المنافقون، المرجفون في المدينة هؤلاء المرجفون والذين في قلوبهم مرض هي نفس هي صفات المنافق، في قلبه مرض مرجف مثل الزلزال يحدث الزلازل، هذه الرجفة هم دائما يثيرون الشائعات والإرجاف في الناس، الرجيف يقولون هؤلاء سيقتلونكم، ينشرون شائعات، هؤلاء لا طاقة لكم بهم، إنهم سيفعلون بكم كذا وكذا، هؤلاء الذين ينشرون أن قدركم أن أمريكا لا قبل لكم بها، قدركم أن الغرب أقوى منكم، لابد أن تسلموا للمكتوب، لابد أن تسيروا في ركب هؤلاء، يعني سنوا عبيدا أذلاء، تصير خدما لهؤلاء، هذا هو نوع من إرجاف، عدم نهضة الأمة، تحريض الأمة على النهضة، أنها تنهض وتقوى وتقاوم وتجاهد وتتحدى هذه المشروعات. هم يعلمون أن هذه الأمة تلفظ الأجساد الغريبة، وخاصة هذه الأجساد النجسة، هذا الرجس الذي حل بقومنا، هذا الرجل الذي التحم بأجساد أمتنا فهو سرطان غنغرين في الأمة، فهم لا يريدون لنا ذلك، فلذلك يثيرون هؤلاء ومن في قلوبهم مرض، كيف الإسلام سينتصر على النووي وعلى الشبح وعلى بي 52 وعلى كل هذا، كيف الإسلام سينتشر سيهزم هذه القوى الجبارة؟ أمريكا دي لو طلعت بطابور من الطائرات لا نخلت العالم الإسلامي، دمرته بأسره. هذه الشائعات عند الشباب البسطاء ضعاف الإيمان أو بعض الناس تجده ينهزم بمجرد هذا الكلام، هذه الشائعات في حد ذاتها تدمر أي مجتمع، لذلك هددهم الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الذين يثيرون الكذب والإيذاء المؤمنين والمؤمنات ويثيرون حتى اللائي يخرجن إلى قضاء حوائجهن، هذا الإيذاء لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني ماذا سيطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطهر يحدث تطهير هنا عكس التطهير، يقول لك الأمريكان يعملون تطهير عرقي في العراق أو الرافضة يعملون تطهير عرقي في العراق أو في أفغانستان، إيش تطهير عرقي؟ هذا تنجيس للأرض، هذا مصطلح بذيء إهانة لأهل الإسلام، كيف يطهروا الأرض من يقول لك من نعمل تطهير مثل كانوا يفعلون تطهير في البوسنة تطهير عرقي، هذا مصطلح يتلقفه المسلمون للأسف الشديد بكل غباء، لا تقول لا تسيرهم في هذه المصطلحات، تطهير يعني ايه تطهير؟ يعني انت وسخ، مجرد وسخ ينظفون الارض منه، اذا تقبل على نفسك ان المسلم في افغانستان او في البوسنة او في العراق الان يطهر تطهير عرقي، وخلاف حتى بعض المسلمين يقولون هكذا مجرى للمصطلح، لا بد ان نتحداهم حتى في المصطلحات، هذا وسخ عرقي، هذا افساد في الارض، لا تقل تطهير عرقي، طهر مين؟ يعني طهر الأرض، طهر الفلوجة مثلا من الوسخ، يعني المسلمون في الفلوجة وسخ يطهرها، معنى هذا إذن لا نجريم حتى في مثل هذا، لنغري النكبهم، الله سبحانه وتعالى سيطهر الأرض منهم لأنهم وسخ، لنغري النكبهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، هم مطرودون من رحمة الله، مطرودون حتى من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعونين أينما توقفوا، لا مقر ولا قرار لهم، أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بقي منهم وخرجهم وقال يا فلان أنت منافق أخرج، وكانوا يرمونه في الشارع هكذا، أنت منافق، هذا الذين يرجفون في المدينة، أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا نوع من أنواع الزجر والوعيد وإرهاب هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض ويفسدون في مجتمع الجديد الوليد، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه هي سنة الله، قانون الله، شرعة الله في الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين وهؤلاء المجرفون. يعني هذا خطاب لفت في انتباه لهؤلاء الحكام وللذين يقودون الأمة. هذا هو، هذه هي سنة الله مع المرجفين في المدينة، مع المرجفين في الأرض، مع المنافقين، مع الذين في قلوبهم مرض. لا تبقوهم، خذوهم وافعلوا بهم كما فعل صلى الله عليه وسلم لتطهروا الأرض من وسخهم ورجسهم. هذا هو ليس الخطاب، أنه كان في الماضي حكاية عن الرسول لما كان في المدينة، الله يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. انتهى الأمر، هذا حكاية نحكيها عن الرسول، هذا قانون يعمل به، والأمة لازم عليها أن تفعل ذلك وتستمر في الأخذ بهذا، تنظيف المجتمع وتنظيف الأمة من هذا الوسخ. هؤلاء الذين يعيروننا بأننا لا نسير في الركب ولا نسير في الحضارة ولا نسير. انظروا، نعلق تعليقا سريعا على ما حدث في الأسبوع الماضي. انظروا ماذا حدث لهذه الحضارة الطاغية، هذه الحضارة التي فضحها الله سبحانه وتعالى وسقطت سقوطا لم يكن أحد، مهما كتب من كتب ومهما نمق الناس وزوروا من مقالات، فإنهم لن يستطيعوا أن يحققوا مثلا واحدا للدلالة على سقوط هذه الحضارة إلا بهذه الفضائح التي تخرج من عند هؤلاء. بالأمس قالوا وأعلن هذا بيت السواد والخراب، يقول متحدثهم في غوانتانامو العار والشنار، يقول إنهم ثلاثة من شبان الجزيرة واليمن انتحروا، هكذا انتحروا. يعني لو أنهم قالوا ثلاثة من شباب حديث عهد بالإسلام أو الناس المسلمين يعني حديث لم يستطيعوا أن يتحملوا السجن، نحروا أنفسهم، قتلوا أنفسهم تخلصا، ربما كنا نتفهم الأمر. لكن أن يقال لثلاثة من حفظة كتاب الله ومن أرض مهضة الوحي والنور، من هؤلاء الذين رضعوا التوحيد، وهؤلاء هذه نوعية خاصة من الشباب المجاهد، ليس أي شيء، هؤلاء الذين تربوا على هذا الإسلام النقي الطاهر، يتخلصون من أنفسهم هكذا، ينتحرون، ينحرون أنفسهم تخلصا من ضيق السجن هكذا. هذا نوع من الاستخفاف، هذا نوع من التشويه، تشويه سمعة هؤلاء المساكين. لماذا؟ لأن معنى انظروا أيها الناس لم يتحملوا السجن هؤلاء الذين هم لا يستخفون بأرواحهم، العمليات التي تسمى الفدائية والاستشهادية، هذه هؤلاء لا يحبون الحياة. انظروا حتى في السجن قتلوا أنفسهم هكذا، أو يقتلون أنفسهم في أي شيء، هذا شيء طبيعي عندهم. انظر، هذا شيء طبيعي عندهم، ولذلك هم قتلوا أنفسهم، بل نقول إنهم قتلوا، إنهم نحروا، لأن هؤلاء لو كانوا يقتلون كانوا قتلوا أنفسهم في أول ما يعني عندما قبض عليهم في أيام الإذلال الشديد، أيام كانت الأغطية وأيام سلاسل العبيد، هذه أيام الأصفاد التي سيقوا فيها، كان ممكن قتلوا أنفسهم في تلك الفترة. أما الآن وبعض المنظمات تتدخل وهنا وهنا ووسائل أن تلتفت إلى الأمر، ينحرون أنفسهم بهذه السهولة. وكيف هذا؟ هذا لو كان في سجن من سجون سوريا ولا مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا هذه الدول العربية طولا وعرضا بدون استثناء، لقلنا يفعلون يخرجون الفضاح، يقول وجدناه مشنوقا، قل لما وجدناه مشنوقا، وهذا دأب هؤلاء طواغيت العرب دائما. لكن أن يقول لك في سجن مفتوح الأضواء 24 ساعة على مدار الساعة طول اليوم، وهذا الذي يراقبونه مراقبة رشيقة لا يكاد، كأن كل جندي على هذا على معتقل واحد، هذه المراقبة الرشيقة اليومية، فجأة يخرج كيف يمزق ملابسه وملابس السرير ويخرق نفسه هكذا، كيف يعني كيف يفعل هذا وهم لديهم كاميرات ولديهم مراقبة، يعني كيف إنه يستطيع يجرؤ على إنه يفعل مثل هذا؟ يعني هذا النوع من أنواع استخفاف بالعقول، وهذا نوع من السخرية والازدراء بهذا الدين وهذه الأمة، لأنها لا تساوي صفرا لا شيء عندهم، نحن أرقام فقط، رقم راح، وحتى هنا نكفي في سجن رقم، أنت لا شيء. لماذا؟ لا حامية لك، لا بوافية لك، لا يوجد. هذه الدول المجرمة التي قدمت أبناءها قربانا للأمريكان، هذا المجرم الطاغية برويز مشرف الذي قبض على معظم هؤلاء وقدمهم لقمة سائغة في سلسلة ما يسمى سلسلة أصفاد العبيد، هذه المسألة إجرام ما بعده إجرام، هؤلاء المرتدون هم الذين ذبحوا أبناءنا ونحروهم قبل أن ينحرهم الأمريكان. هذه حكومة خائن الحرمين وحكومة أهل التوحيد، وكما قال توحيد الأمريكان أو توحيد البيت الأبيض، هؤلاء شبنة البيت، هم الذين نحروا هؤلاء، هم الذين يقدمون لهم المعلومات حتى لا يطلبون به، تخيل، لا يلتمسون تقاعد، يقدمون طلبا إعادتهم، اصبحوهم تقلصون منهم، هؤلاء شر ذباب حشرات. انظر إلى حتى في خطاباتهم في وسائل الإعلام في جريدة ما يسمى هذه الخضراء التي يدعمها السعود، هذه انظر إلى المقالات الطافحة بالسم، رغم أن هذه محسوبة على الجزيرة وعلى أهل الحرمين، ويموتوا هؤلاء مجرمون، هؤلاء إرهابيون، يعني لماذا تسألون؟ هذه هي المقالات التي تكتب في هذه، هؤلاء هذه من أموال المسلمين، هذه أموال المسلمين التي يعبد فيها هؤلاء. إذن الذين حرهم قبل الأمريكان هم شركاء، بل هم فاعلون أصليون في هذه الجريمة. من الذي يأخذ هؤلاء الشباب ويحقق معهم وينتزع منهم الاعترافات غير هؤلاء المجرمين شرار خلق الله، ما يسموا مباحث أمن الرعب للشعوب، وزارات العار والشنار الداخلية، هؤلاء لا يجتمعون إلا على قتل المسلمين. من الذي يقدمهم وينتزع من المعترفات ليقدمها للأمريكان؟ هذه السجون السرية والعلنية والشفلية والأرضية، أين توجد؟ معظم هذه السجون في بلاد المسلمين وفي أراضي المسلمين. إذن هؤلاء الشباب نحر من هذه الأمة بسكوتنا نحن على طواغيتنا، بسكوتنا وصمتنا صمت القبور، نعيش حزانا في كهوف أحزاننا لأننا نخاف هذا الحاكم المجرم الجبار. تخيل أمة تعددها هذا مع حفنة مجرمة هي المتحكمة في الثروات ومتحكمة في العبيد ومتحكمة في الأرض والعرض وكل شيء، انتهكوا كل شيء حتى باعوا الإنسان، ورغم ذلك نحن صامتون. إذن الأمريكان لم ينحروا هؤلاء لوحدهم، نحرهم نحن شركاء، الأمة اللي بسكوتها شريكة في هذا النحر، لأننا سكتنا عنهم يوم أن قبض عليهم هناك منذ 3 سنوات، نحن أكثر من 4 سنوات، نحن الذين سكتنا عنها على هذه الجريمة النكراء نشاهدها بأم أعيننا، فنحن شركاء أيضا. إذن إخواننا رحمة الله عليهم نحسبهم شهداء، ونقول بجزم ويقين نحسبهم إن شاء الله شهداء برر عند الله، مظلومون قتلوا ظلما، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم ممن قتلهم وينتقم ممن حبسهم. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم إنا عبيدك أبناء عوانك، نمصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك، نسألك بكل اسم هو لك أن أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوتنا الليل وأطراف النهار. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أجرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وانصر أهل الإسلام والمسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأخلص.